إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالعبد إخواني الأفاضل محتاج إلى الهداية من الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى فضل الله وإلى رحمته وإلى بركته. وخير ما ينال به هذا الأمر حضور شيء من مجالس العلم والذكر. لا يخفى على الجميع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فوالله الذي لا إله غيره إخوان الأفاضل، هذا عمل يسير، ولكن انظر إلى الأجر العظيم المترتب على مثل هذا العمل. بينما الإنسان لو حضر إلى أماكن اللهو وإلى أماكن المعاصي لظفر بسيئات عظيمات، نسأل الله العفو والعافية. شتان بين من تقبض روحه وهو يسعى في خير وإلى خير، وبين من تقبض روحه وهو يسعى في شر وإلى شر، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا إخوان الأفاضل، المسلم يلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم ما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأود أن أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إدارة التثقيف والتوجيه الديني، وأشكر الأخوات الفاضلات اللاتي سعين على هذه الدورة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي كل من أشرف عليها خيرا. عنوان هذه المحاضرات إخواني الأفاضل: مسائل يكثر السؤال عنها. لو تتبعنا إخوان الأفاضل في نصوص الكتاب والسنة سنجد أن هناك مسائل، هناك أسئلة، هناك إشكالات. هذه الأسئلة إخوان الأفاضل إما أن يبتدرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة السؤال، وطريقة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مختلفة ومتنوعة. من هذه الطرق: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد يطرح السؤال على الصحابة في طريقة اللغز، عندما يقول لهم: إن من الشجر ما لا يسقط ورقها، إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا من السائل؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا إخوان الأفاضل، هناك أسئلة يبتدئها الصحابة، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه: ماذا نفعل؟ وقع كذا، حصل كذا، ما الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا لنركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ طيب، من الذي سأل؟ من الذي ابتدر الكلام؟ هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ماذا كان جواب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأيضا إخوان الأفاضل، من طرق السؤال أن يبتدئ نبينا صلى الله عليه وسلم الكلام ثم يسأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. الدين النصيحة، هل سكت؟ هل انتهى الحديث؟ لا، بادر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لمن يا رسول الله؟ يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين. الكلام الآن للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. بل هناك إخوان الأفاضل طريقة مختلفة من طرق السؤال، أن يسأل الملك والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، كما في قصة جبريل عندما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وأيضا إخوان الأفاضل، السلف الصالح درجوا على سؤال أهل العلم امتثالا لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تجد مسائل أبي داود للإمام أحمد، هذا كتاب مطبوع إخوان الأفاضل، مسائل الحاكم للدارقطني، مسائل كثيرة جدا. إخوان الأفاضل كان السلف الصالح والعلماء يسألونها لمن هم أعلم منهم. ونحن هنا في هذا المجلس إخوان الأفاضل نتذاكر شيئا من الأسئلة أو الإشكالات التي تطرح في مجالس الناس. لو تلاحظ على برامج الفتوى أن في الغالب أسئلتها ذات قالب واحد، تتكرر كثير من الأسئلة. هذه الأسئلة المكررة أو التي تدور في بال الإنسان نطرحها، مواضيعها مختلفة، مواضيعها متعددة، مواضيعها متنوعة. ولكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذه الفوائد. قد تكون فوائد متناثرة ومختلفة، وقد تكون أحيانا بعض الفوائد ليست على طريق السؤال، ولكن إن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه. وعلى الأمر الأول إخوان الأفاضل، قبل أن أشرع في المسائل هناك أو قبل أن أشرع في المسائل التي تخطر في أذهان كثير من الناس، سؤال: ما تعريف القرآن؟ هذا أمر سننتقل منه إلى نقطة أخرى. القرآن إخوان الأفاضل، يقول أهل العلم: كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. كلام الله عز وجل المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهناك من كلام الله ما هو خطاب لمن؟ للملائكة. هناك من كلام الله عز وجل ما هو خطاب للملائكة. المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهناك كلام من الله منزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. المتعبد بتلاوته، سيأتي معنا لماذا ذكرنا هذا القيد ولماذا ذكرنا هذه الفائدة. طيب، هذا بالنسبة لتعريف القرآن العظيم. طيب، عندنا مسألة ثانية إخوان الأفاضل، ما تعريف الحديث القدسي؟ ما تعريف الحديث القدسي؟ يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى: الحديث المرفوع القولي، الحديث المرفوع القولي المسند من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. الحديث المرفوع القولي المسند من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. طيب، الآن السؤال الذي يدور في أذهان بعض الإخوة: ما الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ ما الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ لو قال الآن إنسان: قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد، فأنا قلت قال الله عز وجل. وأيضا لو قال رجل آخر: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما هي الفروق بين الحديث القدسي وبين القرآن العظيم؟ الفرق الأول: القرآن العظيم لا يمسه إلا المطهرون، على قول من أقوال أهل العلم، وستأتي معنا هذه المسألة. أما الحديث القدسي ما في اختلاف أنك لو لمسه لا يشترط لك أن تكون متوضئا، لا يشترط لك أن تكون متوضئا. مرة أخرى: القرآن المصحف إذا أردت أن تقرأ فيه لابد على قول بعض أهل العلم أن تكون ماذا؟ متوضئا. طيب بالنسبة للحديث القدسي، وجدت كتابا جمع الأحاديث القدسية، هل لابد لي أن أتوضأ؟ لا، لا يشترط لك الوضوء. إذن هذا هو الفرق الأول بين الحديث القدسي وبين القرآن العظيم. أيضا إخوان الأفاضل، القرآن العظيم نقل لنا بطريق التواتر، فكل ما هو موجود بين دفتي المصحف صحيح ثابت، من طعن في حرف واحد أو جحد حرفا واحدا منه كفر بالله العظيم. بينما الحديث القدسي منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف، لم ينقل لنا بطريق التواتر. مرة أخرى، القرآن العظيم نقل لنا بطريق التواتر، لو واحد أنكر حرف واحد من القرآن يكون كافرا بالله العظيم. أما الحديث القدسي لم ينقل لنا بطريق التواتر، فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف. طيب فرق ثالث، القرآن يجوز أن نرويه بالمعنى؟ هاي جماعة يصح الشيخ؟ يصح؟ ما يصح رواية القرآن بالمعنى. طيب الحديث القدسي تصح روايته أو يصح روايته بالمعنى؟ هذا من الفروق. بعض الناس إذا أراد أن يقول ما يتذكر معنى الآية، ما يتذكر الآية، يقول فيما معنى الآية ويؤلف من عندنا، ما يصح هذا الكلام. هذا مع الحديث نعم، أما مع القرآن العظيم لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. أيضا إخوان الأفاضل، قل هو الله أحد، هذه ماذا تسمى؟ ها، آية صحيح ولا لا؟ من عادى لي وليا يسمى آية؟ ما يسمى آية، الجملة من القرآن تسمى آية، والجملة من الحديث النبوي من الحديث القدسي لا تسمى آية. طيب أيضا فرق سهل، من يعرفه؟ غير التعبد، فرق سهل، كلامك سليم ليس خطأ، تفضل. ماذا؟ أحسنت، غير هذا، أحسنت، نعم هذا هو. القرآن العظيم نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نبسمل ثم نقرأه. أما الحديث القدسي لا يشترط لك ماذا؟ لا يشترط لك أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ، بل ليس بمشروع لك أن تفعل مثل هذا. إذن تحصل لنا إخوان الأفاضل عدة فروق. الفرق الأول، القرآن لا يمسه إلا المطهرون على قول جماعة من أهل العلم، أما الحديث القدسي لا يشترط له ذلك. القرآن العظيم إخوان الأفاضل نقل بالتواتر، الحديث القدسي لم ينقل بالتواتر. القرآن العظيم لا يجوز لك أن ترويه بالمعنى، الحديث القدسي يجوز لك أن ترويه بالمعنى. الجملة من القرآن العظيم تسمى آية، بينما الجملة من الحديث القدسي لا تسمى آية. أيضا إخوان الأفاضل، الآية أو السورة من القرآن العظيم تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تبسمل ثم تقرأ، أما الحديث القدسي فلا يشرع لك أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تبسمل ثم تقرأ ما جاء في الحديث القدسي. أيضا إخوان الأفاضل، القرآن العظيم له رسم خاص، الرسم العثماني، أما الحديث القدسي فليس له رسم خاص، لو كتبته بالرسم الإملائي فلا حرج. وهنا إخوان الأفاضل فائدة، أو يعني فائدتين، يذكر بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن كتابة القرآن المصحف كاملا إخوان الأفاضل بالخط الإملائي المعروف أمر لا يصح. المصحف إخواني يكتب بالرسم العثماني ولا يكتب بالخط الإملائي. لماذا؟ هذا ما جرى عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أما غير هذا فلم يفعله الصحابة الكرام. أيضا إخواني هناك نقطة، الأسئلة فيما بعد الله يفعلك، هناك نقطة أخرى إخواني الأفاضل، بالنسبة للقرآن العظيم لو فتحت المصحف ستجد الأرقام مكتوبة بأي طريقة؟ بالطريقة العربية، هذه أرقامنا العربية إخوان الأفاضل. من يقول لك بأن هذه الأرقام ليست أرقاما عربية كلامه إخوان الأفاضل وجهة نظر مردودة، انتبهوا لهذا. لو فتحت المصحف ستجد الآيات مكتوبة بالأرقام التي كنا نعرفها وكان الناس يعرفونها منذ زمن بعيد. لذلك نص قرار المجمع الفقهي أن الأرقام لا تكتب باللغة الأجنبية وإنما تكتب بالأرقام العربية التي تعارف الناس عليها، بالأرقام العربية التي تعارف الناس عليها. وما يشاع أن هذه الأرقام التي نكتبها واحد الخط هذا الثين هكذا، بأن هذه أرقام أجنبية، وجهة نظر مردودة، وجهة نظر إخوان الأفاضل مردودة. جيد. هنا أخوان الأفاضل فائدة، الله عز وجل ذكر أن كلامه يسمى قرآنا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، فإذا سماه الله عز وجل قرآنا أي مقروءا متلوا، هذه آيات، وآيات أخرى كتاب أحكمت آياته، سماه مكتوب. هل هناك فائدة في هذا؟ تفضل. غير هذا، الضبط عند المحدثين لكم قسم ينقسم؟ ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. بعض الأشخاص ما يتيسر لحفظ القرآن، إذن يكتب القرآن بطريقة سليمة حتى الأشخاص الآخرين، إخوان الأفاضل ماذا؟ حتى الأشخاص الآخرين يتمكنوا من قراءة القرآن العظيم. لاحظ أخي الكريم، القرآن الله عز وجل ذكر أن كلامه يسمى قرآن، لو أنزلنا هذا القرآن، وذكر أيضا أن كلامه سبحانه وتعالى كتاب، إذا القرآن مقروء متلو، وأما كتاب مكتوب مدون، إشارة إلى نوعي الضبط، ضبط صدر وهذا أمر تتابعت عليه الأمة، وأيضا ضبط كتاب. أول طبعة من القرآن العظيم ظهرت في القرن عام 1500 ميلادي في مدينة البندقية في إيطاليا، وهي طبعة مليئة بالتحريفات والأخطاء، نسأل الله العفو والعافية، أتلفت هذه الطبعة، أتلفت هذه الطبعة. وأيضا إخوان الأفاضل، تتابع المسلمون حتى في هذه الأزمان على طباعة القرآن العظيم وعلى طباعة المصحف الشريف. أيضا إخوان الشيخ مكتوم بن راشد رحمه الله تعالى طبع القرآن، ويعني على نفقته الخاصة، وأيضا مجمع الملك فهد، مجمع المدينة النبوية لطباعة المصحف، يطبع كل ثانية نسخة من القرآن العظيم، كل ثانية تحسبها حسبة 30 مليون نسخة سنويا، فلو قسمتها يتبين لك أنه في كل ثانية يتم طباعة نسخة من المصحف الشريف، يتم طباعة نسخة من المصحف الشريف. طيب إخواني، على ذكر أن القرآن وصفه الله عز وجل بأنه مقروء، ووصف بأنه كتاب مكتوب، وذكرنا بأن الحفظ حفظ صدر وأيضا حفظ كتاب، طيب واحد يقول لك ما توجد طريقة نبوية تعين على حفظ القرآن؟ نص على حفظ، أتكلم عن الحفظ، نص، أسألك النص الواضح البين، قد يكون الدليل ضعيف، من كان يعرف يدلي بدلوه. يعني لو فعلت الطريقة ستحفظ القرآن؟ تفضل. دليل نريد، دليل نبوي، نص أخرج الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى حديثا أن علي بن أبي طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أنه ينسى القرآن العظيم، وأن القرآن تفلت منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالحديث فيه: يا أبا الحسن، ألا أعلمك شيئا إذا فعلته لم تنس شيئا من القرآن؟ ثم علمه صلاة لحفظ القرآن. نص الشوكاني وهو محمد بن علي الشوكاني اليماني في كتابه الفوائد المجموعة في ذكر الأحاديث الموضوعة أنه حديث موضوع مكذوب، لكن هناك طريقة نبوية لحفظ القرآن العظيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في قيامه أي في صلاة الليل لم ينسه، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أرويه بالمعنى إخوان الأفاضل، أن الإنسان إذا قام في القرآن وصلى فيه بالليل لم ينسه، وأما إذا تركه إخوان الأفاضل تفلت القرآن. لذلك نص أهل العلم إخواني أن من أسهل الطرق لحفظ القرآن العظيم أنك بعد أن تحفظ الآية أن تغلق المصحف وتقرأ الآية من حفظك. بعض الأشخاص ماذا يفعل إذا أراد أن يحفظ القرآن؟ يفتح المصحف ثم يبدأ يقرأ فيه. طيب الآن سمع، ما يستطيع أن يسمع دون أن يفتح المصحف، لا يسمى هذا طبعا إخوان الأفاضل حافظا، لا يسمى هذا الإنسان حافظا. طيب مسألة إخوان الأفاضل، عندما نقرأ القرآن العظيم نجد أن آيات جاء فيها كلمة لا أقسم، فلا أقسم بالخنس، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. طيب ما معنى هذه الآية لا أقسم بيوم القيامة؟ أليس هذا إشكال يطرح إخواني عندما نقرأ القرآن؟ لا أقسم بيوم القيامة. خالد، هل معنى أن الله عز وجل ما يقسم بيوم القيامة؟ ها؟ بس يقول لا أقسم يعني تعظيم؟ كيف؟ كيف؟ وضح لي، اشرح لي. هيا الربع تفضل. وضح كيف. أدري طريقة عند العرب القرآن في لسان عربي، لكن كيف الطريقة هذه؟ نريد نفهمها. العلم إخواني يبنى على الحفظ وعلى الفهم أيضا، بارك الله فيك. طريقة عند العرب، نعم، كل ما في القرآن طريقة عند العرب. حمد، كيف؟ وضح لي. يعني نقول لا أقسم أني بروح السوق، يصح؟ كيف توكيد القسم؟ جيد، تفضل أخو سامة. يعني في قسم ولا ما في قسم؟ جيد. يقول بعض أهل العلم إخواني لا أقسم، أي الأمر أوضح من أن يقسم عليه، هي ليست قسم، الأمر أوضح من أن يقسم عليه. يقولون هكذا، لا أقسم بيوم القيامة، ما في داعي للقسم بيوم القيامة لأن الأمر واضح وبين. الكلام هذا خطأ، ليس بصواب. ليش؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. سماه الله قسم، إذن هذا القول غير وارد معنا، نشطب عليه. طيب إخواني، بعضهم يقول لا أقسم لا لرد كلام الكفار، لا لكلام الكفار أقسم بيوم القيامة. واضح المعنى؟ لا كلام الكفار خطأ، ليس بصواب، يوم القيامة حق، فأقسم بيوم القيامة، هذا معنى. أما المعنى الأخير الذي ذكره الشيخ، نعم معناه سليم، لا أقسم يقول بعض أهل العلم هي صيغة من صيغ القسم. محمد، ما وصيك على فلان، يعني أوصيك ولا ما أوصيك؟ أوصيك عليه. إذن لا أقسم أي أقسم بيوم القيامة، لا أقسم إذن أقسم بيوم القيامة. طيب هنا نكتة ولطيفة من اللطائف، كل لا أقسم فلا أقسم أو لا أقسم فلا، هذه الواردة في القرآن كلها وردت في المفصل من قاف وأنت نازل. واضح هذا أخواني؟ لا أقسم أو فلا أقسم كلها جاءت في المفصل من سورة قاف وأنت تنزل إلى آخر القرآن العظيم. طيب، وأيضا تأتي معنا مسألة أخوان الأفاضل يعني ينبغي أن نذكرها، إذا تدبرنا في القرآن العظيم نجد أن الله عز وجل يقسم بنفسه الشريفة المباركة، وأيضا يقسم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. وطبعا هنا يذكر أهل العلم أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. شيخ جارك، ما سألت؟ سألت أنا؟ هاي الربع، سألت؟ لماذا قلت لا؟ ما سألت أنا، فلماذا قلت لا؟ أها جيد، يعني كنت معنا؟ ما كنت مسافر؟ في ناس يسافرون وهو موجود بيننا بدون جواز ولا مطار ولا شيء. جيد مسعود، هاتي دليل يدل على جواز الحلف باسم من أسماء الله. هيا أبو سعود، يجوز يقول واحد والرحمن والرحيم؟ ما الدليل؟ كل واحد، السنة والقرآن في الأحكام الشرعية استويا. فهو عزتك قسم بماذا؟ بعزة الله عز وجل. طيب واحد يقول لك القائل إبليس، طيب لو كان كلامه خطأ يرد عليه رب العالمين، صحيح ولا لا؟ لو كان كلام إبليس خطأ يرد عليه رب العالمين. الشيخ أنت اسمك؟ نعم. أحمد، والقرآن يصح؟ والقرآن إن اسمك أحمد يصح؟ اسمك أحمد ترى، هي أدري، بس يصح ولا ما يصح الآن؟ أحسنت، جزاك الله خير، جيد. لسه في مقام فتوى، لكن في مقام مذاكرة. شيخ أنت، نعم يصح. ترى ذكرت القاعدة، ترى لو فهمنا القاعدة واستوعبنا، يعني نصطاد، ترى لا بد نصطاد، لو فهمنا القاعدة نستطيع أن نجيب. الشيخ إيش الدليل؟ وهو صفة من صفات الله، والحلف بصفات الله جائز ولا حرج فيه. القرآن صفة من صفات الله، والحلف بصفات الله عز وجل أمر طيب ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. جيد، الأسئلة فيما بعد الله يحفظك. تفضل. جيد، معذرة اسمح لي، أولا خالفت شرطنا، فإن كلامك هذا السؤال، وهذا الكلام أيضا مردود، هذا الكلام مردود. طيب الآن لو واحد قال والرحيم، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بوالرحيم؟ أجيب إخوان، لم يرد، لكن عندنا قواعد عامة في هذا الباب، أن الحلف بالله أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل لا حرج فيها، لا حرج فيها. جيد إخوان الأفاضل، أيضا تأتي معنا مسألة يسألها كثير من الناس، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، ألف لام ميم صاد، ما معاني هذه الحروف؟ هل لهذه الحروف معاني؟ هل لهذه الحروف دلالات؟ نقول إخوان الأفاضل، هذه الحروف بدأ بها في 29 سورة من القرآن العظيم، بعض هذه السور بدأ بحرف واحد مثل قاف صاد، بعض هذه السور بدأ بحرفين حاميم، بعض هذه السور بدأ بثلاثة أحرف ألف لام ميم، بعضها بدأ بأربعة أحرف ألف لام ميم صاد، بعضها بدأ بخمسة أحرف كاف ها يا عين صاد، وأيضا حامي عين سين قاف. إذن إخوان الأفاضل، هل هذه الحروف لها معاني؟ الراجح والعلم عند الله عز وجل أن هذه الحروف ليس لها معنى، ولكن لا يعني هذا الأمر أن ليس لها فائدة. هذه الحروف ليس لها معنى لأنها ليست كلمات، وإنما هي حروف مقطعة موجودة في أوائل السور، لكن هل وجودها في القرآن عبثا؟ معاذ الله سبحانه وتعالى. هل وجودها في القرآن من غير حكمة أو فائدة؟ معاذ الله سبحانه وتعالى. طيب إذا ما الفائدة من وجود هذه الحروف المقطعة في أوائل السور؟ فائدتها تحد من الله عز وجل الكفار. يا معاشر الكفار، هذه الآيات التي هي بمجموعها تمثل القرآن العظيم نزلت بلغتكم، لغتكم تتكون من حروف حاء ميم عين سين قاف. طيب أنا أتيت لكم بقرآن من حروفكم، هل تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن؟ لا. لذلك تجد بعد أن يذكر الحرف المقطع ماذا يذكر بعده؟ كتاب الله سبحانه وتعالى، ألف لام ميم ذلك الكتاب، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر. إذن إخوان الأفاضل، هذه الحروف فيها تحدي من الله عز وجل للكفار. القرآن جاء بمثل هذه الحروف، والقرآن جاء بلغة العرب. طيب هاتوا قرآن مثل، هاتوا شيء يساوي هذا القرآن، لن تتمكنوا من ذلك أبدا. وطبعا إخواني، يعني من كان يحضر معنا بعض الدروس الماضية، إذن أغلب السور التي فيها ذكر الحروف المقطعة مكي أم مدني؟ ها هاي الربع، هذه الجهة مكي، لأن الله عز وجل يتحدى الكفار أن يأتوا مثل هذا القرآن في المدينة ولا في مكة؟ في مكة. وقد تأتي في بعض السور المدنية مثل سورة البقرة، سورة آل عمران، فهي سورة ماذا؟ مدنية. لكن الغالب أن تأتي هذه الحروف في السور المكية، في السور المكية. جيد. أيضا إخوان الأفاضل، من المسائل التي قد تأتي في أذهان بعض الإخوة، يقولون قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، فالقرآن وصف بأنه محكم. طيب عندك آيات ثانية، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذا وصف الله عز وجل القرآن بأنه متشابه، طيب في آيات، في آية أخرى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، كيف نجمع؟ واضح الإشكال؟ بعيد مرة أخرى، في آيات جاء القرآن فيها أنه كله محكم، كتاب أحكمت آيات. طيب في آيات تدل على أن القرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. في آية تدل أن من القرآن ما هو محكم ومن القرآن ما هو متشابه، كيف نجمع إخواني الأفاضل؟ نجمع في ذلك فنقول الإحكام والتشابه، إما أن يكون الإحكام إما أن يكون كليا، والتشابه إما أن يكون كليا. الإحكام الكلي بمعنى الإتقان، كتاب أحكمت آياته أتقنت آياته. طيب التشابه الكلي، القرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا، هذا أمر وذاك أمر، هذا نهي وذاك نهي، ما يمكن أن تجد آيتين من القرآن متعارضتين، لا يمكن الجمع بينهما، مستحيل. طيب هذا واحد يقول لك مفهومة واضحة والأمر طيب والحمد لله رب العالمين، لكن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، كيف نجمع؟ محكمات أي واضحة المعنى، متشابهات تخفى على بعض الأشخاص. محكمات واضحة المعنى، متشابهات يخفى معنى الآية على بعض الأشخاص. طيب سؤال، هل في القرآن كلمات لا يعرف معناها؟ أبدا، لا يوجد في القرآن كلام لا يعرف معناه. طيب واحد يقول لي قاف، تو قلنا أن هذه لا يعرف معناها، قلنا هذا حرف وليس كلمة، هذا حرف وليس كلمة. طيب مسألة شهيرة جدا يطرحها كثير من الأشخاص، ما حكم لمس المصحف والإنسان غير متوضئ؟ هذه المسألة إخوان الأفاضل ينبغي على الإنسان أن يتدبر فيها تدبرا جيدا، ويلزم فيها طريق أهل العلم الكبار الراسخين المحققين، فإن الإنسان لو سار على طريقهم لأفلح إن شاء الله تعالى. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن لمس القرآن لا يجوز لغير المتوضئ، لمس القرآن لا يجوز لغير المتوضئ، وعلى هذا القول مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة عليهم جميعا رحمة الله، لما الأربعة على هذا القول. طيب واحد يقول لك الآن تقولون الدليل، الدليل قال الله واحرصوا على الدليل، إيش الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. طيب واحد يقول لك نسمع بعض أهل العلم يقول الآية تتعلق باللوح المحفوظ، تتعلق بالملائكة، أي الملائكة لا يمسون، أي لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة. فنقول إخوان الأفاضل خذ الجواب المصفى من أصحاب المصطفى أو من صحابي لازم المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخرج الدارقطني عليه رحمة الله تعالى عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان الفارسي فقضى حاجته ثم جاء، فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات. سلمان الفارسي خرج على مجموعة من طلابه وكان قد قضى حاجته، فقالوا له توضأ لعلنا نسألك عن بعض الآيات. إذن المتقرر في بالهم أن تالي القرآن، ليس لامس المصحف، تالي القرآن لابد أن يكون متوضئا. طيب واحد يقول لك إلى الآن ما في دليل، اسمع ما يأتي وستعرف أن الأمر فيه دليل. فقال سلمان عليه رضوان الله تعالى إني لست أمسه، إنما لا يمسه إلا المطهرون، ثم قرأ علينا ما شاء. أخرجه الدارقطني وقال رجاله ثقات، أخرجه الدارقطني وقال رجاله ثقات. أعيد الأرض أثر مرة أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات، فقال إني لست أمسه، إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شاء. وأيضا إخوان الأفاضل جاء في حديث صحيح وألا يمس القرآن إلا طاهر. إذن ينبغي إخوان الأفاضل على الإنسان أو يجب عليه ألا يمس المصحف إلا وهو متوضئ. ثم في نقطة أخرى إخواني، وليس في الدين مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. ينبغي على الإنسان يخرج من الخلاف، خاصة قول يقول به الأئمة الأربعة، والأمر ما يكلف الإنسان شيء، يتوضأ الإنسان ويتلو القرآن العظيم، يتوضأ الإنسان ويتلو القرآن العظيم. طيب الآن لاحظوا إخوان، تكلمنا عن مسألة، عن مسألة لمس المصحف. طيب لو واحد غير متوضأ يقرأ من القرآن لا يشترط له أن يكون متوضئا. فرقوا بين مسألتين إخواني، المسألة الأولى لمس المصحف هذه يجب لها الوضوء، المسألة الثانية واحد يريد يقرأ من حفظة لن يلمس المصحف لا يشترط لذلك الوضوء. طيب مسألة ثانية، المرأة الحائض يجوز لها أن تلمس المصحف؟ لا يجوز لها أن تلمس المصحف. طيب المرأة الحائض هل يجوز لها أن تقرأ ما تحفظه من القرآن العظيم؟ لا حرج. لاحظتم الفرق إخواني، قراءة القرآن شيء ومس المصحف شيء آخر. طيب الشيخ صاحب النظارة اسمك جاسم، امرأة حائض قرأت القرآن من الموبايل، كلمة أجنبية طبعا، من الهاتف المتحرك، يصح؟ يعني من اللطائف والطرائف. قبل أن أجيب، رجل قال لآخر ادعيلي، فقال ذكرني، بعد أسبوع شاف ادعيلي، قال ذكرني، شهر ادعيلي، ذكرني، قال شو مشكلتك أنت، أقول لك ادعيلي قل ذكرني، ادعيلي تقال للنساء ادعو لي، فأقول ذكرني اجعلني مذكرا. هنا الشيخ يصح دليل؟ أجبت الآن لابد من ذكر الأدلة، جاره جهز جوابا الشيخ. نعم أحسنت، هي الآن ما لمست المصحف إخوان، لمست ماذا؟ هاتفها. والكلام عن لمس المصحف، والكلام عن لمس المصحف. طيب مسألة ثانية، واحد يقول لك واضع في هاتفي القرآن كامل، ثم دخلت بهذا الهاتف أكرمكم الله دورة المياه، يصح أم لا يصح؟ نقول لم تضع في جيبك مصحفا، إنما وضعت في جيبك ماذا؟ هاتفا. وبينهما فرق. طيب هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن وتلمسه وقد لبست القفاز؟ بس تقول لك أنا ما لمست، صحيح الشيخ؟ يجوز، جيد، خالفك الآن الشيخ، أورد عليك سؤال، لبست امرأة قفاز، دقيق، لبست امرأة قفاز وصافحت رجل أجنبي، يصح؟ ليش فرقت؟ جيد، الراجح لا ما يصح، حتى وإن كان بقفاز. لو الآن أنا لبست قفاز وضعت يدي هنا ألمس الطاولة ولا ما ألمس أخواني؟ ألمس الطاولة، التابع الملاصق يعتبر جزء من بدن الإنسان، التابع الملاصق يعتبر جزءا من بدن الإنسان، لذلك حتى وإن كان بالقفاز لا يصح. كمصافحة المرأة للرجل الأجنبي أيضا هذا أمر ماذا؟ لا يصح لو لبست القفاز، وبدون القفاز أيضا الأمر محرم والأمر لا يجوز. طيب هنا مسألة أخوان، هل لا يجوز لك أن تلمس المصحف إلا وأنت متوضئ مطلقا في كل الأحوال؟ الشيخ نعم، ابنك الصغير يعبث بالقرآن يريد يمزقه، فجئت بسرعة ومسكت المصحف وأخذت منه، يصح نخليه يمزق المصحف؟ يعني نسحب منه لو ما كان الإنسان متوضأ، لك ليه ما تروح تتوضأ ابنك ماذا يعني مزق المصحف؟ طيب الشيخ، واحد نسأل الله العفو والعافية، يعني مثال فقط حتى تتضح الصورة، يريد أن يشكب نجاسة على المصحف وأنا غير متوضأ، أخليه وأروح أتوضأ وأرجع ولا أسحب المصحف منه لو ما كنت متوضأ؟ أسحب المصحف منه. طيب الشيخ، حريق اندلع في مكان يريد يحرق المصحف، الحريق هذا ينتشر، أترك وأروح أتوضأ وأرجع ولا أسحب المصحف؟ أسحب المصحف لو ما كنت متوضئا. إذن القاعدة في ذلك، كل أمر أدى إلى إهانة المصحف يجوز لك أن تلمس المصحف ولو ما كنت متوضئا. تكون أحيانا في مكان المصحف يسقط على الأرض، طيب أحمله مباشرة، لأن هذا سيؤدي بماذا؟ سيؤدي هذا الأمر إلى إهانة المصحف، إذن فأحمل المصحف. إذن تأتي معنا مسألة إخواني يسأل عنها كثير من الناس، عندنا رجل في العمل نصراني عربي، أعطيت القرآن يقرأ القرآن، هل يجوز أن أعطيه القرآن؟ يعني أعطيت القرآن قصدي لو أعطيته القرآن يتمكن من قراءته، يعرف اللغة العربية. إخواني بعض كبار علماء النحو في عصرنا بلغني عن بعضهم أنه يحفظ القرآن كاملا وهم نصارى ليسوا مسلمين، يتقوون به على ماذا؟ على اللغة العربية. طيب مثل هذا يجوزنا أن نعطيه ماذا؟ نعطيه القرآن؟ هذا النصراني في خير يريد يدخل في الإسلام. يعقوب ما نعطيه، ايش الدليل؟ نصطاد الشيخ، نسأل حتى نشوف من معنا من ليس معنا. أحسنت. إذا كان المسلم غير المتوضأ ما يجوز له أن يلمس المصحف، فكيف بالكافر الذي عقيدته فاسدة والعياذ بالله؟ وأيضا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يستولي عليه الكفار، إذا ما يجوز لنا أن نعطيه ماذا؟ المصحف، لكن نعطيه ماذا؟ ترجمة لمعاني القرآن، نعطيه ترجمة لماذا؟ لمعاني القرآن. تؤدي لأن الوقت يدركني وعندي تقريبا 10 مسائل فيما بعد، بارك الله فيما بعد. جيد، مسألة أيهما أفضل؟ أنا أريد اللي يجيب قاعدة ثم يذكر الجواب. أيهما أفضل، القراءة من الحفظ أم القراءة من المصحف؟ الشيخ المتكئ تفضل، لو تخطئ ترى ما يضر، لسنا في مجلس فتوى، أفضل. جيد، هذا رأي الشيخ. لا الشيخ، نعم أنت من المصحف الشيخ، من المصحف الشيخ، من يجيب بقاعدة؟ لاحظ أنا ما سألت أي، أجب بقاعدة علمية الشيخ. لا يعني معذرة، أنا طلبت شيء آخر، أجب بقاعدة علمية يعرفها الأخوة، ترى أنا ذكرتها كثيرا يعني وأتعبت نفسي في إلقائها في بعض الدروس. شيخ أسامة أحسنت، عند التفضيل نلجأ إلى التفصيل، دائما ذكرناه يعني من اللطائف إخواني حتى تتضح الصورة، ابن الجوزي سئل أيهما أفضل، التسبيح أم الاستغفار؟ فأجاب بجواب بديع، يقول ابن القيم ذكرته لشيخه فقال استحسن هذا الجواب، فقال الاستغفار، أو قال الثوب إذا كان متسخا احتاج إلى الصابون، وإذا كان نظيفا احتاج إلى الطيب. فالاستغفار صابون العصاة، والتسبيح طيب الطائعين. وهذا جواب بديع حقيقة، يعني من لطائف ابن الجوزي، ابن الجوزي بغداد، وابن القيم دمشقي، يفرق بينهما. طيب هنا تقول المسألة فيها تفصيل، أيهما الأخشع لك افعله. فالمقصود تدبر القرآن. أعرف بعض طلاب العلم إخواني هنا من بلادنا، يعني من أبناء الدولة، يقول لي لا أقرأ القرآن من المصحف، لا أقرأ المصحف، وإنما أقرأ ويحفظ القرآن من الدفة، من الجلدة إلى الجلدة، وإنما أقرأ كل ما أحفظه في صلاتي، في قيام الليل، في السنن، في الفرائض، في النوافل. يقرأ المصحف كاملا، ما يحتاج أن يقرأ القرآن، يعني يمسك المصحف، يقرأ القرآن كاملا في صلاته. وهذا حفظ قوي ومتين. وشفت أيضا أحد الإخوة من طلاب العلم يعني في المدينة النبوية قال من الله علي لما أتقنت الحفظ إتقانا عظيما، لا يعني أرجع إلى المصحف إلا قليلا. فمثل هذا يقرأ من حفظه، لكن واحد قرأ ربع آية ووقف ما يحفظ، حفظه ما يسعفه، ماذا يفعل؟ يقرأ من المصحف، يقرأ من المصحف. جيد، مسألة إخوان، قد البعض يذكر في التراجم في ذكر السير فلان الفلاني لا يتكلم إلا بالقرآن، طيب يعان من بقلها وفومها وعدسها وبصلها وكثائها، طيب يريد ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، يريد مثلا زوجة ومن آياتها خلق لكم من أنفسكم أزواجا، طيب يصح مثل هذا؟ ما يصح. هنا فائدة عن ابن عقيل الحنبلي صاحب أي كتاب ضخم كبير، كتاب الفنون، قال بعضهم بأنه أكثر من 400 مجلد. يقول ابن عقيل كان عندنا أحد المشايخ واسمه أبو إسحاق الخراز، إذا دخل رمضان ما يتكلم إلا بالقرآن، يريد يفطر بصلها وعدسها، يعني يذكر الآية من بصلها وفومها، لا من الآية كيف، من عدسها، لا 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 ها، من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، يريد كذا يذكر هذه الآية. فقال له ابن عقيل عليه رحمة الله تعالى إن هذا القرآن عزيز نزل في بيان أحكام الشريعة فلا يستعمل في أغراض دنيوية، إن هذا القرآن عزيز نزل في بيان أحكام الشريعة فلا يستخدم في أغراض دنيوية. إذن إخواني ننزه كلام الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا. نعم أحيانا ممكن تستخدم مثل هذا، رجل يأتيك يا أخي أنا فعلت ذنوب ومعاصي و فما تجيب تقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يصح مثل هذا أم لا يصح؟ يصح، لكن ذاك جعل القرآن بديلا عن الكلام الدنيوي، فنقول لهذا لا يصح لك أن تفعل مثل هذا. طيب سؤال، كتابة المصحف على الجدران، على السيارات، على المكاتب، تصح أم لا تصح؟ نقول إخوان الأفاضل لا تصح. لماذا؟ القرآن يعظم إخواني بقراءته وتدبره. طيب الذي يعلق المصحف في جدار بيته له عدة احتمالات، الاحتمال الأول فعل ذلك للزينة، يزين بيته. طيب يصح أن نزين بيوتنا بالقرآن بهذه الطريقة؟ لا ما يصح، نزين بيوتنا بالقرآن تلاوة، أما بهذه الطريقة ما يصح. طيب واحد ثاني يقول لك أنا علقت مصحف، لو تأتي بالتلسكوب تقرأ من هذا المصحف يمكن تستطيع أن تقرأ من بعض حروفه في السيارة، طيب يصح مثل هذا؟ القرآن جعل هكذا؟ لا ما يصح مثل هذا. طيب واحد يقول لك أنا وضعت للتذكير، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، وفي بعض المجالس يفعل فيها منكرات لا يعلم بها إلا الله، وين صار التذكير؟ واضح إخواني؟ واحد كاتب لك على السيارة احفظ الله يحفظك صوت الموسيقى في آخر المنطقة، ما شاء الله، وصوت الموسيقى إلى الحي الآخر، وين التذكير؟ لا تنسى ذكر الله وهو أول من نسى ذكر الله. يعني مرة امرأة متبرجة سافرة وضعت الحجاب، ما تلبس الحجاب من الأصل، كاتبة على السيارة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وين إلا محمد؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. إذن إخواني إذا أردنا أن نعلق المصحف ونزين بيوتنا بالمصحف ماذا نفعل؟ نقرأ القرآن. وانظروا إخواني إلى كسل بعض الأشخاص، ما يقرأ القرآن، يضع مسجل. نقول قال له النبي صلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وليس من البيت الذي تسمع فيه سورة البقرة. إذن تعب نفسك واقرأ القرآن في بيتك، تجد البركة من عند الله. طيب سؤال، تقبيل المصحف يصح ولا ما يصح؟ مع الدليل شيخ. جيد، يقول الشيخ الفاضل: يجوز تقبيل المصحف. طيب الدليل؟ أورد لنا دليل أثر عكرمة بن أبي جهل أنه كان يقبل المصحف ويبكي ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. طيب الأثر هذا ما في إشكال؟ يعني أنا ما عندي جائزة أهديها حاليا، ليست معي، ما أدري حمد تتكفلنا بجائزة، يعني الدائرة، يعني هذا متحدث الرسمي عن الدائرة. الأثر هذا ما في إشكال أخوان؟ تفضل. لا ليس، يعني معذرة اسمح لي، يعني في إشكال آخر، تفضل. غير ما يصح، ليش ما يصح؟ ماذا؟ ما سمعت. ليش ضعيف؟ ما علته؟ لا ما يصح، إذا تكلمنا تكلم بك شيخ. لا لا، عفى الله عنك، عكرمة صحابي يا شيخ، أحسن بعد موت الرسول، عفى الله عنك. أسألك عن الأثر نفسه الشيخ. ما سمعت؟ لا لا، المصحف متى جمع أخوان؟ المصحف متى انتشر؟ في عهد عثمان. طيب كيف عكرمة يأتي بالمصحف ويقبله؟ واضح هذا؟ المصحف أين جمع؟ في عهد عثمان رضي الله عنه. طيب كيف يأتي بالمصحف ويقبله؟ طبعا الدليل الكلام هذا فيه أخذ ورد، لكن أيضا الأثر إسناده ضعيف منقطع، ما يصح عن عكرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل. عكرمة ابن أبي جهل. وإن كان طبعا إخواني نقطة ننتبه لها، بعض كبار أهل العلم المحققين الراسخين يرون جواز تقبيل المصحف، فينتبه الإنسان لمثل هذه المسألة. لا تظن أن هذا قول فرد خلاص، أن الأمة مستقرة على هذا، لا، بعض كبار أهل العلم الراسخين المحققين منهم يرون جواز مثل هذه المسألة. جيد، مسألة من المسائل إخوة. الآن عندنا بعض العامة إذا أراد أن يؤكد أمرا عظيما يأتي بالحالف ويقول له: ضع يدك على المصحف واحلف. قبل أن أذكر هذا أخواني، ذكر لي أحد الإخوة يقول: أعرف رجل سرق منه أمر معين ويعرف السارق، قال: فلما كنت أطوف بالبيت رأيت السارق يطوف حول البيت، فمسكته وأخذت يده ووضعتها على الكعبة المشرفة وقلت له: قل سرقت كالمسروق قارب، قاربي أم لا؟ قال: نعم سرقته. طيب يصح أن نحلف الرجل على المصحف؟ إخواني هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، بعضهم يرى بأن هذا الأمر لا ينبغي، وبعضهم يرى بأن هذا الأمر محدث، وبعضهم يرى بأن هذا الأمر من التشبه بالكفار الذين يحلفون على التوراة والإنجيل، وبعضهم يرى بأن هذا الأمر مستحب، وبعض أهل العلم إخواني رابطة يعني أو مجمع الفقه الإسلامي يرى بأن هذا الأمر جائز لا حرج فيه. العلم عند الله، يعني الراجح والعلم عند الله عز وجل أن هذا أمر لا ينبغي. الكاذب كاذب إخواني، حلف على مصحف ولا ما حلف على المصحف، يعني المثل العامي عندنا ماذا يقول؟ احلف قاك ياك الفرج. إذا قلت لبعض اللصوص احلف، أوف هذه الغنيمة الباردة، يحلف 10 مرات كاذبا بالله العظيم. نسأل الله العفو والعافية. وطبعا هذا أخواني ما عظم الله، ما حفظ يمينه، والله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. أيضا أخواني آخر أمر أختم به وأترك 5 دقائق للأسئلة إذا قبيل الأذان، في عقود الزواج إخواني بعد أن يعقد، محمد يضحك، بعد أن يعقد يقول لهم الفاتحة، هذا أمر إخواني لا يصح، هذا أمر ماذا لا يصح. فالقرآن العظيم إخواني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الفاتحة. طبعا أنبه على مسألة إخواني يعني لها صلة بعقود الزواج، بعض الأشخاص وقت عقد الزواج وأنا وقع معي هذا الأمر فعلت هكذا، فقال لا 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 تشبك، افتح يدك افتح يدك. قلت له لماذا؟ قال يقولون بأن من فعل هكذا بطل عقد النكاح أو هو غير راضي. قلت الحلال اتقي رب العالمين، يعني ما يصح، هذه قريبة تتزوج يعني كيف أنا من غير راضية من محارم؟ فنقول هذا كلام ماذا؟ خطأ ولا يصح. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وزعت عليكم هذه الدفاتر، من كان عنده سؤال فليكتبه في ورقة، وبعد الدرس إخواني كلنا ينصرف، أعتذر عن استقبال أي سؤال بعد الدرس. عندكم أسئلة اكتبوها في ورقة. طيب إخوانك حتى بعض الإخوة يكتب السؤال، قلت إخواني بأن أثر عكرمة كان يقبل المصحف ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي، استشكل بعض أهل العلم فقال المصحف لم يجمع إلا في عهد عثمان. طيب حتى هذا الدليل فيه نظر أن المصحف لم يجمع إلا في عهد عثمان، هي أدري بس يعني واحد يعني يستحضر هكذا بعض نصوص السنة غير هذا غير هذا. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن مجموع ولا مفرق؟ مفرق. طيب ما وردت نصوص تذكر المصحف؟ سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته من ورث مصحفا، واضح؟ هل يجوز استعمال ميدالية سيارة من الذهب؟ لا ما يصح إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب فقال والحرير فقال حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهما. إذن هذا إخوان الأفاضل يعني ما يصح، هذا ما يصح، ميدالية الذهب قلم الذهب ما يصح مثل هذا. جيد، هذا سؤال طيب أختم به إن شاء الله. هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة القيام؟ نعم ما في حرج في ذلك، ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كان يأمها يعني عبد لها فكان يقرأ من المصحف. بعض الناس يقول إن غلاف المصحف ليس من المصحف، نقول احترز عن هذا كله بارك الله فيك وتورع. ويعني طيب بهذا ماذا يكون المصحف؟ طيب غلاف المصحف ليس من المصحف، طيب أطراف الأوراق ما كتب عليها قرآن من المصحف ولا لا؟ لن ننتهي إذن بهذا الطريق من المصحف إخواني، من المصحف. يقول مس الحائض المصحف بخشبة أو مسطرة ما في حرج، ما في حرج، يعني يفتح لها المصحف فتقلب ورق المصحف بقلم أو كذا ما في حرج. يقول قلت يا شيخ بأن الحروف المقطعة لا معنى لها، ولكن أليس من الأول أولى أن نقول أن الله استأثر بعلمها لا معنى لها بالنسبة لنا أخواني، يعني نحن لا نعلم معناها، هذا المقصود، نحن لا نعلم معناها، هذا بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لنا نحن. ترى هذا أجبناه يعني يسأل سؤال، أنا أجبت على هذا السؤال، كتابة المصحف على الجدران. يقول السائل، يقول عن القفاز أنه حاجز، وسمعنا أنه إذا توضى أحد ومس عورته من وراء الثوب لا ينتقض وضوءه، فنقول إخواني لو لمس الإنسان عورته من دون حائل فالراجح أنه لا ينتقض وضوءه، حتى لو لمسه من دون ماذا حائل فلا ينتقض وضوءه. هذا أمر أختم به. يقول نريد توجيه كلمة بأهمية كلمة للشباب بأهمية صلة الرحم واستغلال الإجازة الصيفية في هذا الأمر العظيم. نعم إخوان الأفاضل، جاءت النصوص في بيان أهمية صلة الرحم، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر الوعيد على عدم صلة الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وللأسف إخواني موضوع صلة الرحم قد يقصر فيه بعض الأشخاص، إخوة ما يتزاورون، أخوات ما يتزاورن، ما يسألون عن بعضهم البعض، خالات عمات، ما يصح مثل هذا. ينبغي علينا أن نحرص على صلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار، يعمران الديار. فمن أسباب انتشار البركة صلة الرحم. وأيضا الحديث الرجل الذي خرج يريد أن يزور أخا له في قرية، فأرصد الله عز وجل على مدرجته أي في الطريق ملكا، فقال لما زرت فلان، ألك عليه حاجة، عليك كذا، فقال إنما خرجت لأني أحبه في الله. قال الله عز وجل فأخبره أني أحببته كما أحب فلان في، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا أخوان الأفاضل تم هذا اليوم، يعني تم هذا اليوم من أيام الدورة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. أخواني بالنسبة لكشف الحضور، من أراد أن يدون اسمه فليدون اسمه. وعلى تفضل، لا سأخالف الشرط بارك الله فيك، يعني نمشي على شرط واحد. أخواني أعتذر عن إجابة أي سؤال بعد الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.